أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح كتاب اللمع في أصول الفقه للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، ونبدأه من عند قوله: باب بيان العلم، بيان الفقه وأصول الفقه. باب بيان الفقه وأصول الفقه. لماذا يتكلم عن الفقه وأصول الفقه؟ وقال هذا في المقدمة، قال: سأتكلم عن الفقه وأصول الفقه، وأتكلم عن العلم والظن، وأتكلم عن النظر والدليل، حتى يصل من خلال ذلك إلى إيه؟ إلى تعريف أصول الفقه. باب بيان الفقه. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. من عادات الشيرازي رحمه الله في هذا الكتاب التركيز على المعنى الاصطلاحي دون الإشارة إلى المعنى اللغوي، كأنه يقول المعنى اللغوي معروف فهاك الايه المعنى الاصطلاحي مباشرة. الفقه في اللغة هو الفهم، وقيل الفهم لما دق. الفقه والفهم أو الفهم لما دق، والراجح ان هو الفهم مطلقا، سواء لما دق أو لما ايه لم يدق. في الاصطلاح عرفوا في الاصطلاح دون الإشارة إلى المعنى اللغوي، كأنه يقول المعنى اللغوي معروف فهاك الايه المعنى الاصطلاحي مباشرة. الفقه في اللغة هو الفهم، وقيل الفهم لما دق. الفقه والفهم أو الفهم لما دق، والراجح ان هو الفهم مطلقا، سواء لما دق أو لما ايه لم يدق. في الاصطلاح عرفوا فقال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كما تعودنا ان التعريفات بيبقى جامعه ومانعه، فبتشتمل على الجنس والفصل، جنس اللي هو يجمع بين اشياء، والفصل الذي يميز هذه الاشياء، فما يحتاجه يدخله وما لا يحتاجه يطرده. فكلمه معرفه تشمل الظن والعلم، كلمه المعرفه تشمل الظن والعلم، وهو هنا عايز يقول الفقه يدخل في الظنيات والمعلومات، لا، لأنه بعد كده قال التي طريقها الاجتهاد، يبقى الظنية فقط، وطرد الايه طرد القطعيات. معرفة الأحكام الشرعية، يبقى المعرفة اللي هي الظن والعلم، وعرفنا انه هو ايه اخرج العلم بكلمة التي طريقها الاجتهاد. طب الأحكام، قلنا الحكم معناها ايه؟ ها، اثبات امر لامر أو نفيه عنه. لما تقول الصلاة واجبة، يبقى أنت حكمت للصلاة بأنها إيه؟ واجبة. طب لما تقول الصلاة باطلة، يعني نفيت عنها الإيه؟ الصحة، نفيت عنها الصحة. والحكم في الأصل هو المانع، المانع. ويقال للقضاء حكم لأنه بيفصل ويمنع الخصومات بين الناس. معرفة الأحكام الشرعية، إن إحنا عندنا آيات بين الناس، معرفة الأحكام الشرعية، إن إحنا عندنا أحكام كثيرة، في أحكام يقتضيها العقل، وأحكام تقتضيها التجربة، وأحكام وهكذا، أحكام كثيرة. فتأتي كلمة الشرعية لتخص الأحكام، نتكلم عن الأحكام المنسوبة إلى الشرع فقط، هذا هو الذي يعنون به بكلمة الفقه. التي طريقها الاجتهاد، يبقى المعلومة من الدين بطريق القطع لا تدخل في الفقه عند الشيرازي رحمه الله. احنا عندنا الفقه اما قطعيات او ظنيات، هو يرى ان القطعيات مذكورة في كتب الفقه للتكملة فقط، من باب تكملة الشكل لمسألة، مثلا لما بنيجي نتكلم في الصلاة فيبقى يقول لك الصلاة واجبة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله. طب ده شيء قطعي، يعني يشترك فيه العالم والجاهل، فيقول لك ليس من الإيه؟ ليس من الفقه، لأن الفقه هو الظنيات التي طريقها الاجتهاد. هي زي مثلا النية في الوضوء واجبة، النية في الوضوء واجبة، هل عندي نص من القرآن أو من السنة يقول بأن النية في الوضوء واجبة بحيث يفهمه العامي؟ لا مفيش. طب ما توصل العلماء إليها إزاي؟ توصلوا إليها عن طريق الاجتهاد، فقالوا الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الألف واللام للاستغراق، يبقى إنما كل الأعمال بالنيات. والأعمال هنا يعني الأعمال الشرعية مقصودة شرعا. طيب يبقى الوضوء من الأعمال، يبقى إذن له النية. لا يستطيع العامي أن يركب هذا التركيب، يبقى ده طريق للإيه؟ للاجتهاد. كثيرة جدا تأمر بالوتر، أوتروا يا عباد الله، يقول لك الوتر مندوب ليس بواجب، والدليل على ذلك 5 صلوات كتبهن الله، يبقى ما فيش زيادة. هل علي غيرهن؟ يقول لا إلا أن تتطوع. يبقى عرفنا إن كل ما سوى الصلوات الخمس هو مندوب وليس بإيه؟ وليس بواجب. طريق هذه المعرفة هو الاجتهاد. نعم. وده طبعا أحد الإيه؟ أحد طريقين أو إحدى طريقتين للعلماء في هذا الباب. والفريق الآخر يسلك طريق إن الفقه يشمل العلم والظن، الفقه يشمل العلم والظن، ومن أجل ذلك يعرفونه فيقولون علم بحكم شرعي مكتسب من دليل تفصيلي، يبقى دخل فيها الإيه؟ القطعيات والإيه؟ والظنيات. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، فذكر 7 أحكام. نلاحظ على هذا التعريف عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى إن هو سردها سردا وقال أحكام شرعية، والأصل إن هي أحكام شرعية تنقسم إلى قسمين، منها أحكام شرعية تكليفية ومنها أحكام شرعية وضعية. الأحكام التكليفية الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، يعني فيما ذكره، والوضعية الصحيح والباطل، ولها إيه؟ بقية. يبقى هو هنا لم يفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام التكليفية والأحكام الإيه؟ الوضعية. الأحكام اللي ذكرها 7 كما قلنا، 5 في الأحكام التكليفية فوفاها للملحوظة الثانية، أما في الأحكام الوضعية فذكر الصحيح والباطل وسكت عن إيه؟ عن الشرط والمانع والإيه؟ الشرط والمانع والسبب، دول 5 الإيه؟ الوضعية، لم يذكرها هنا، فما ذكرش 3 الباقيين، إنما اكتفى بالصحيح والإيه؟ والباطل فقط. الملحوظة الثالثة على هذا الكلام إن هو قال الصحيح والباطل ولم يذكر كلمة الفاسد، فالقسمة هنا ثنائية، يعني عند جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والمالكية إن المسألة فيها صحيح وباطل فقط، وأما الأحناف فيقولون صحيح وباطل وفاسد، فيزيدون كلمة الإيه؟ الفاسد ويجعلونها غير الباطل. يلاحظ أيضا على هذا التعريف وهو ما نبدأ به في التفصيل وستأتي معنا المسائل الأخرى، إنه قال الأحكام الشرعية وبعدين قال الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، فهل فعلا هذه هي الأحكام؟ العلماء يقولوا لا، ليست هذه الأحكام. احنا عندنا 3 أشياء، ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بشيء، الخطاب ده هو الحكم، الخطاب هو الحكم والحكم الأصولي، ترتب عليه شيء، هذا الشيء اسمه الحكم الفقهي. الحكم الفقهي له متعلق اللي هي الايه؟ اللي هي الفقهي. الحكم الفقهي له متعلق اللي هي الايه؟ اللي هي الاشياء التي يفعلها المكلف. يبقى اذا عندي 3 ايه؟ اشياء. ولنضرب مثالا، لما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ده خطاب الله عز وجل. الخطاب ده اسمه الإيجاب، اسمه الإيه؟ الإيجاب. الذي نتج عن هذا الإيجاب مسألة الوجوب، فأصبحت إقامة الصلاة، ها، حكم إقامة الصلاة الوجوب. الفعل الذي تفعله أنت اللي هو الصلاة واجب. فأنا عندي دلوقتي إيه؟ إيجاب اللي هو الحكم الأصولي، وعندي الوجوب اللي هو الحكم الفقهي، وعندي الواجب وهو إيه؟ وهو فعل المكلف، فعل المكلف، تمام؟ يبقى خطاب الله اسمه إيجاب، والحكم الفقهي اسمه الوجوب اللي هو أثر الإيجاب، أثر الخطاب الشرعي. طيب، وأحد أفراد الإيجاب، ها، اللي هو فعل المكلف، ده هو اللي يسمى إيه؟ واجب، يسمى واجب. يبقى لما أجي أعبر عن الأحكام الشرعية الأصل أقول إيه؟ أقول الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة والصحة والبطلان وهكذا، تمام؟ يبقى ده التعبيرات اللي أنا أعبر بيه. ده بقى هو لما جاي يعبر ساب الحكم الأصولي وساب الحكم الفقهي وعبر بفعل المكلف، وعبر بإيه؟ بمتعلق التعبيرات اللي هنا دي، هي نفس التعبيرات اللي أخذها الجويني وعمل فيها كتاب الورقات. والجويني هو تلميذ الشيرازي رحمه الله. فلما نشوف مسألة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل في كتاب شرح المحلي على الورقات، تلاقيه يقول إن الفقه هو العلم بإيه؟ بأفراد هذه الأحكام. الفقه هو العلم بأفراد هذه الأحكام، يعني بالواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات والصحيح والباطل من الأحكام. يبقى العلم بالواجبات مش المقصود، العلم مش مقصود إنك تعرف تعريف الواجب، لا، ده المقصود إنك تعرف الواجبات التي يحكم على كل واحد منها بإنه واجب. فتعرف الواجبات مش تعرف إيه مصطلح الواجب معناه إيه. فلجأ إلى إنه هو يعرفك الإيه، يعرفك الأفراد، ومش إن هو يعرفك التعريف. يبقى إذن لو جينا لمسألة الأصول بيبحث في إيه؟ هنقول بيبحث في الإيجاب والندب والكراهة والحظر والإباحة والصحة والفساد والبطلان. مثلا لو جينا للفقيه بيبحث في إيه؟ بيبحث في الواجب والمندوب وكذا، تمام؟ في الواجب. لكن المسألة قريبة، قريبة، يعني هو لما يعبر بالمتعلق ويريد الإيه؟ ويريد الأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، وبدأ يفسر كل واحدة فيه. قال فالواجب ما تعلق العقاب بتركه، ما تعلق العقاب بتركه، وده أولى من تعبيرهم في الواجب بما ترتب على تركه العقاب أو ما تحتم على تركه العقاب، تمام؟ لأن ما تعلق العقاب بتركه يعني العقاب ارتبط بالترك، ممكن ينفك هذا الارتباط إذا شاء الله تبارك وتعالى، فإن بعض المعاقبين يعفو الله عز وجل عنهم وإيه ولا يعاقبهم. ما تعلق العقاب بتركه، دائما نجد العلماء يضعون قبلها كلمة يقول ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، صحيح؟ هو سكت عن الأولى لأنها معلومة، فهو محذوف كالمعلوم به. فإذا كان التارك يستحق العقاب يبقى الفاعل يستحق الثواب. ما تعلق العقاب بتركه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك وغير ذلك. تمام، كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك. هنا أشار في الأمثلة إلى أنه يتعلق الواجب بالعبادات والمعاملات، فقال إن هي صلوات وزكوات ودي عبادات، وقال رد الودائع والغصوب ودي معاملات. وأيضا الواجب يتعلق بالقلب، ودي عبادات، وقال رد الودائع والغصوب ودي معاملات. وأيضا الواجب يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فمثلا القلب زي الإيمان بالله، هذا واجب، واللسان زي الحمد وأركان الصلوات، والجوارح مثل الصلوات، الصلاة كذلك فيها إيه؟ فيها عمل. فالواجب يتعلق بالأقوال ويتعلق بالإيه؟ بالأفعال ويتعلق بالقلب. الواجب له أيضا أسماء أخرى يعرف بها، فمن أسماءها من أسماء الفرض، الواجب والفرض واللازم والثابت، كل هذه أسماء للإيه؟ أسماء للفرض. المكتوب، الحتم، كل ديت أسماء للإيه؟ أسماء للواجب. والواجب والفرض عند الجمهور أيضا واحد، ولذلك لم يأتي هنا بحاجة اسمها واجب وحاجة اسمها فرض، لا، الواجب والفرض شيء واحد. الأحناف بيفرقوا بين الفرض والواجب، لكن في الجمهور لا يفرقون بين الفرض والإيه والواجب، إلا في الإيه إلا في الحج، يجعلوا فيه أركان اللي هي الفرائض، ويجعلوا واجبات اللي هي إيه أقل من الفرائض في الحج فقط. لذلك هناك الأركان لا تجبر بدم، إنما لابد من الإتيان به. طب والواجبات تجبر بدم ويمكن ألا يأتي الإنسان به. ده بالنسبة لمسألة الإيه الواجب. يتعلق بالواجب مباحث أخرى ستأتي في كلامه بعد هذا، لكن هو غرض هنا فقط الإيه التعريف وما تضمنته عبارته من إشارات نشير إليها أيضا سريعا. قال: والمندوب ما تعلق الثواب بفعله. لاحظ هنا أنه هو جاب الواجب وبعدين جاب المندوب، والاثنين مطلوب فعله، وبعدين جاب المباح وهو وسط، ثم جاء بالمحظور والمكروه، والاثنين مطلوب تركه. وده نوع من أنواع القسمة العقلية اللي يذكر بها الكلام، ومما يبين أنه لم يكن يصف الكلام صفا عن طريق الصدفة أو العبث، وإنما كان يرتب الكلام ترتيبا منطقيا حتى في ذكر ما لا تعلق له بالآخر منه ولا يتوقف فهمه عليه. يعني أشياء سيذكرها على أي نحو هيؤدي الغرض، لا، يذكرها على ترتيب معين بحيث أنها إيه تصل. أحيانا العلماء يقولون الواجب وبعدين يجيب ما يقابله هو الايه المحظور، ويجيب المندوب وما يقابله هو المكروه، ويجيب المباح ما ليس له مقابل، او يقسم التقسيم اللي هو ايه قسمها الان، الواجب والمندوب، لان الاثنين مطلوب تركهم، قدم الحتم على المستحب، ونفس الكلام المحظور والمكروه، وقدم الحتم اللي هو مطلوب تركه حتما، وجاب بعده المكروه اللي هو مطلوب تركه استحبابا، وضع في النص الايه المباح. قال: والمندوب ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه. تعلق الثواب بفعله يعني اذا فعله الانسان ياخذ ثوابا على ايه على ذلك، تركه فليس عليه عقوبه من الله تبارك وتعالى. قال: كصلوات النفل، الصلاة التي يصليها الإنسان قبل الفرض وبعده، أو التي يصليها مثلا زي الضحى نفل مطلق، وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. أيضا لا زالت الملحوظة أمامنا في أنه هو بيحرص على التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي، ولا يلتفت إلى التعريف اللغوي، لا يأتي به. المندوب قال: والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، وأيضا لا ثواب في تركه ولا لا عقاب في فعله ولا ثواب في تركه. يعني هنا نقول ما لا ثواب في فعله ولا عقاب، ولا عقاب في تركه ولا ثواب. يعني فعلته ليس لك ثواب وليس عليك عقاب، تركته ليس لك ثواب وليس عليك عقاب. كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات، أشياء التي لم يطلب فعلها ولم يطلب تركها، وإنما تركت لاختيار المكلف. وهنا يبدر سؤال، هنقول الأحكام التكليفية الخمسة: واجب، مندوب، مباح، محظور، مكروه. طب أين التكليف في كلمة مباح؟ هل في تكليف؟ يعني حتى مراعاة اسم التكليف يعني ما فيه كلفة، فهل الإباحة فيها كلفة؟ العلماء نظروا في مسألة المباح ودخوله في التكليف ثلاث نظرات. نظرة الأولى قالوا إن في تكليف من ناحية اعتقاد أنه مباح، بفيه قالوا إن في تكليف من ناحية اعتقاد أنه مباح، بفيه هنا تكليف، كلفك الله تبارك وتعالى أن تعتقد بأنه مباح، كما كلفك باعتقاد الواجب أنه واجب، وكما كلفك باعتقاد المحظور أنه محظور. ده اسمه إيه؟ تكليف، يعني أمر من الله باعتقاد كذا وكذا، خلاص يمكن أن يسمى تكليفا بهذا الاعتبار. ويمكن أن تكون التسمية للأربعة اللي هو الواجب والمندوب والمحظور والمكروه، وإن المباح دخل في إيه؟ في التغليب، يعني نظروا إلى مسألة التغليب في التسمية، كما العرب لها هذه العادة، يقول أبو بكر وعمر يغلب الاسم فيقول إيه؟ العمران. الشمس والقمر يقول الإيه؟ القمران، فيدخل ما لا يدخل في التسمية مع غيره ليغلب عليهما اسم، الزهراوان وهكذا. تمام؟ في أيضا نظرة ثالثة بتقول إن المباح قد يكون في مرتبة من المراتب، في مرحلة من المراحل، قد يكون في مرحلة من المراحل بمرتبة واحد من هذه الأمور الأربعة. ممكن يبقى واجب إن كان وسيلة إلى الواجب، ممكن يبقى مندوب إن كان وسيلة إلى المندوب، ممكن يبقى حرام إن كان وسيلة إلى الحرام، ممكن يبقى مكروه إن كان وسيلة إلى المكروه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى إذن كل ده يجعل الإيه؟ يجعل إن المباح يدخل في الأحكام التكليفية ولا مشاحة في الاصطلاح. لو أن حد قال الأحكام التكليفية أربعة وبعد كده قال الإيه؟ الشرعية، لما يقول خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الطلب أو التخيير. الطلب بتشمل طلب الفعل وطلب الترك اللي هو يدخل فيها الواجب والمندوب والمحظور والمكروه، والتخيير دي هي كلمة الإيه؟ الإباحة. قال: كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. والمحظور ما تعلق العقاب بفعله، إذن هو يقابل الإيه؟ الواجب. الثاني يتعلق العقاب بتركه، هنا يتعلق العقاب بفعله. قال: كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. المحظور، ومن المشهور انه يقولوا التحريم، يعني يعبر عنه بالايه؟ بالحظر، واللي هو المنع، ويعبر عنه بالايه؟ بالتحريم، اللي هو ضد الحلال، تمام، واللي هو ضد الايه؟ الواجب. المحظور. نعم. والمكروه المكروه قال ما تركه أفضل من فعله، تركه أفضل من فعله، يعني إذا تركه الإنسان كان ذلك من فضله يثاب عليه، وإذا فعله فإنه لا يعاقب، ما تركه أفضل من فعله. كالصلاة مع الالتفات، طبعا المقصود هنا الالتفات بالوجه، لكن الالتفات بالصدر يبطل الإيه؟ الصلاة. مع الالتفات يعني بالوجه، أو مع الالتفات ممكن النظر، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في الصلاة، مع الالتفات يعني بالوجه، أو مع الالتفات ممكن النظر، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في الصلاة فقال إيه؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والصلاة في أعطان الإبل، الأعطان اللي هي المبارك اللي بيجعلوها قرب الماء، لأن الإبل بتشرب مرة واثنين وتلاتة، وتحتاج إلى إن هي ترتاح بين المرة والمرة، فيقوم إيه؟ تبرك في المبرك وترجع مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى يعني ما بيبقاش هو ده مبارك الإبل بمعنى محل إقامة الإبل، لا مش محل إقامته، إنما هو إيه؟ المكان الذي يكون قرب الماء. نعم هم يعني قالوا مبارك الإبل عند الماء هو دي اللي بيسموها الأعطان. واشتمال الصماء، كالصلاة مع الالتفات والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء. اشتمال الصماء إن الإنسان يلبس عباية ويدخل إيده تحتها ويكون كله جوه الإيه؟ العباءة، بحيث إنه لا يبدو من يديه شيء، ده اسمه اشتمال الصماء. الصماء هنا معناه الثوب الذي ليس له فتحة يخرج منها إيه؟ يديه. وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه، لأن احنا عندنا نهي على سبيل التحريم يدخل في الحرام، ونهي على سبيل التنزيه فيدخل في الإيه؟ في التنزيه. طبعا هذا بعد تحقيق أن المقصود في اللفظ الكراهة بمعنى التنزيه، لأن المكروه له اصطلاحات في الشرع كثير. مثلا نقرأ في سورة الإسراء قول الله تبارك وتعالى بعد الوصايا العشر، لمال اليتيم وكل وعقوق الوالدين، كل هذه الأشياء أن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. يبقى كلمة مكروه هنا إيه؟ ها تدخل في الإيه؟ في الحرام، تمام؟ وتدخل كذلك في المكروه بنص شرعي أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال والإسراف والتبذير حرام، طيب وقيل وقال وكثرة السؤال دول مكروه، ليس إيه؟ ليس بحرام. دليل أنه مكروه مثلا في كثرة السؤال إن ربنا قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وبعدين قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. يبقى إذن هنا إيه؟ الكراهة، النهي على سبيل الكراهة وليس على سبيل الإيه؟ التحريم. وقيل وقال اللي هو إن الإنسان ينشغل بما لا يعنيه بدون حتى ما يدخل في مسألة غيبة ولا نميمة، ولا يقال قيل وقال، تمام؟ يبقى إذن ده على سبيل الإيه؟ على سبيل التنزيه، اللي هو إذا تركه الإنسان يثاب وإذا انشغل به لا يعاقب، لكن طبعا يكره لأنه بيفوت عليه خيرات كثيرة. المكروه أيضا بيطلق على إيه؟ قلنا بيطلق على المكروه تنزيها، وبيطلق على خلاف الأولى. خلاف الأولى إن الإنسان مثلا يأتي إلى شيء يحبه الشرع ويحس عليه زي صلاة الضحى مثلا، زي الوتر، ويتركه، لا يقال في حقه مكروه، يعني خلاف الأولى، وهي كراهة سموها العلماء كراهة خفيفة، كراهة خفيفة. والتحقيق إن الأحكام الشرعية خمسة عند الجمهور، الأحناف بيجعلوها سبعة لأنهم يعني بيزودوا شيئا، كراهة خفيفة. والتحقيق إن الأحكام الشرعية خمسة عند الجمهور، الأحناف بيجعلوها سبعة لأنهم يعني بيزودوا شيئين. الشيء الأول اللي بيزودوه بعد الواجب يقولوا فرض، ويقولوا بعد المكروه يقولوا فيه مكروه تحريما ومكروه تنزيها، فيقسموه لقسمين. وفيه الجمهور بيزودوا شيء تاني اسمه خلاف الأولى، احنا أشرنا إليه الآن، ولكن الصواب أنه قسم من أقسام المكروه وليس إيه؟ وليس قسما مستقلا بنفسه. قال والصحيح، يبقى كده انتهى من الكلام على الايه، انتهى من الكلام على الاحكام التكليفيه الخمسه، وبدا الكلام على الاحكام الوضعيه. قال والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود. ما تعلق به النفوذ يعني ما سمي نافذا، وما حصل به المقصود يعني ما ترتب عليه اثره. وده يدخل في العبادات ويدخل في المعاملات. فتقول في العبادات صلاة صحيحة يعني نافذة، يعني معنى نافذة يعني أجزأتك وسقطت من ذمتك ولا تطالب بإعادتها. طيب، وفي المعاملات تدخل في المعاملات، تقول نكاح صحيح، بيع صحيح، يعني يترتب عليه أثره، حصل به المقصود. ما معنى حصل به المقصود؟ يعني معناه مثلا في النكاح انت ملكت بضع المرأة وهي ملكت المهر، لك الآن أن تستمتع بها، هذا حلال، ولها أن تنفق من المهر ملك المشتري، والمال ها الثمن انتقل إلى ملك البائع، يعني ترتبت عليه إيه؟ آثار. وده لا يكون إلا إذا استوفيت الشروط والأركان وامتنعت الموانع. احنا عندنا في المعاملة او في العبادة اركان، فمثلا العبادة لها اركان، الصلاة لها 13 14 لها 17 18 ركن، اتيت بالاركان. طب والشروط؟ لها 8 شروط، اتيت بالشروط. طب الموانع؟ لم اتي بشيء من مبطلات الصلاة، خلاص الصلاة صحيحة، استوفت الشروط والاركان، انتفت الموانع، الصلاة ايه؟ صحيحة. طب وفي العبادات في المعاملات، البيع مثلا له 6 اركان، عاقدان ومعقود عليه وصيغة، عاقد وإيه وعاقد وإيه ومعقود عليه وصيغة، خلاص يبقى الأركان توفرت، الشروط توفرت. طيب الموانع امتنعت، خلاص يبقى العبادة هنا صحيحة والمعاملة هنا إيه؟ صحيحة. معنى صحيحة يعني مجزئة في العبادة، معنى صحيحة يعني ترتب عليها آثارها في الإيه؟ في المعاملة. قال كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية، أشار بكلمة الصلوات الجائزة إلى أن الصحيح يدخل في العبادات، وأشار بكلمة البيوع الماضية، الماضية يعني التي تمضى تنفذ تسري، أشار بهذا إلى أنها تدخل أيضا في الإيه؟ في المعاملات. يبقى الصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به الايه المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. والباطل قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود. ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود. ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود. كلمة لا يتعلق به النفوذ يعني لا يسمى نافذة، انت ما زالت الصلاة معلقة بذمتك، ما زال مطلوبا منك إعادة الصلاة، ما أديته لا يجزئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى فلم يطمئن في صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل، يعني عبادته غير صحيحة، يبقى عبادة باطلة مطلوب إعادتك. ولا يحصل به المقصود يعني لا تترتب عليه آثاره الشرعية من مسألة الإيه؟ من مسألة الملك، لا، الثمن يرجع للإيه؟ يرجع للمشتري، والسلعة ترجع إلى البائع، العقد لم يتم بالصورة الشرعية في الأركان أو في الشروط أو وجد مانع من الموانع، فلا يحل للرجل أن يستمتع بامرأته وهي لا يحل لها أن تأخذ الإيه؟ أن تأخذ شيئا من المهر. ليه؟ يقول لك عشان ما كانش فيه مثلا شاهدين، أو كانش فيه ولي، فيه ركن من الأركان إيه؟ انهدم، وهكذا. يبقى ده إيه؟ ده لا يحصل به المقصود ولا يتعلق به النفوذ، كالصلاة بغير طهارة، طهارة شرط من شروط الصلاة فلم توجد، فإيه؟ فتوقف عليه صحة الشيء، لما لم توجد الشيء إيه؟ باطل، الصلاة باطلة. وبيع ما لا يملك، إذا باع شيئا وهو لا يملكه، ده شرط من شروط البيع، ملكية الإيه؟ البائع للشيء المبيع، السلعة. ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة يسمى البيع باطلا. وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة، وغير ذلك مما لا يعتد به، وهو ما لم تتحقق شروطه وأركانه وتنتفي موانعه، يسمى فاسد أو يسمى باطل، بمعنى إن هو إيه؟ إن هو لا تترتب عليه الآثار ولا يحصل به المقصود. أما العلماء الذين يفرقون بين الصحيح والباطل وهم الأحناف، فإنهم يقولون الباطل يلغى وأما الفاسد فيمضى، الفاسد يمضى. تمام؟ لو مثلا إنسان باع بيعا مثلا مشروعا لكن فيه وصف ممنوع شرعا، كأنه باع وقت نداء الجمعة أو بعده، في هذه الحالة البيع توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه كلها، لكن فيه وصف شرعا وهو النهي عنه، في هذه الحالة نقول عليه الإثم والبيع صحيح، بخلاف العلماء الذين يقولون إن الفاسد والباطل بمعنى واحد، يقولوا إيه؟ البيع باطل. تمام؟ طبعا على تفصيل في هذا الكلام، يعني ما تعلق بذات الشيء أو بأثر الشيء أو نحو ذلك، وسيأتي له إيه؟ تفصيل بإذن الله. ثم قال فصل، واتكلم على إيه في الأول؟ قال باب بيان الفقه وأصول الفقه، يبقى كده هو بيّن الفقه في الإيه؟ في الكلام الأول. الفصل هيبقى عن إيه؟ عن أصول الفقه. قال وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. أصول الفقه هي الإيه؟ الأدلة. أيضا دخل هنا مباشرة في الإيه؟ في التعريف الاصطلاحي، ولم يعرج على التعريف اللغوي، فلم يقل مثلا إن أصول الفقه دي أصل كلمة أصول وأصل كلمة فقه في اللغة، اصطلاحي ولم يعرج على التعريف اللغوي، فلم يقل مثلا إن أصول الفقه دي أصل كلمة أصول وأصل كلمة فقه في اللغة، وأيضا لم يعرج على التعريف باعتبار التركيب، باعتبار المفردين المتضايفين من كلمة أصول وكلمة فقه والإضافة بين كلمة أصول وكلمة فقه، وإنما دخل مباشرة على التعريف الإيه؟ على التعريف الاصطلاحي لكلمة أصول الفقه باعتبارها علم أو لقب على هذا الفن المعروف اللي هو فن أصول الفقه. قال هي الأدلة، طبعا بعض العلماء بيقول إن هي معرفة الأدلة، بيقول إن هي معرفة الإيه؟ الأدلة، فبدل ما يقف على الأدلة نفسها بيقول لا، ده هي معرفة الإيه؟ الأدلة. مقتضى الأدلة معناها إن نفس الأدلة حتى ولو لم يتعلمها أحد فهي أصول الفقه، ده معنى كلمة الأدلة التي يبنى عليها الفقه، اللي هو هيوضحها بعد كده من خطاب الله ورسوله، من إجماع الأمة والقياس، من فتيا العالم في حق العامة، لا يأتي معانا تفصيلها الإيه؟ الآن. لكن هناك من العلماء وهو الإمام البيضاوي رحمه الله في كتاب المنهاج يقول إن الفقه أصول الفقه ليست الأدلة وإنما هي معرفة الإيه؟ معرفة الأدلة. يعني إيه معرفة الأدلة؟ لا، يعني معرفة الأحوال التي تتعلق بالأدلة. يبقى الأدلة نفسها لو حفظت الأدلة عند الشيرازي معناه، أما البيضاوي يقول لا، ده هي معرفة الأدلة. يعني إيه معرفة الأدلة؟ دراستها، اللي هو معرفة كيفية وأحوال الإيه؟ الأدلة. فتعرف إن الأمر يفيد الوجوب. تمام؟ إن الأمر يفيد الوجوب. تمام؟ ما لم تأتي قرينة وهكذا، وإن الخاص يقدم على العام، وإن المقيد يقدم على المطلق، وإن الناسخ يقدم على المنسوخ وهكذا، تتعامل مع الأدلة. تمام؟ معرفة الأدلة.
ممكن الاختلاف ما بينهم
طبعا المسألة بعد هذا في إضافة النصف الثاني من التعريف بتلغي الخلاف بين الفريقين، لما بيقول معرفة الأدلة أو بيقول الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال، فيقول إن الأصولي هو إيه؟ هو اللي يتعرف على كيفية التوصل إلى هذه الأدلة على سبيل الإجمال. طيب أمال الخلاف فين؟ الخلاف في الأساس إذا أنت وقفت على الجزء الأول من التعريف، إن العلماء لهم هنا 3 مذاهب في تعريف أصول الفقه، فبعضهم يعرفه بأنه هو الأدلة التي يبنى عليها الفقه بس ولا يقول شيئا آخر، ومنهم من يقول الأدلة وكيفية التوصل إلى هذه الأدلة وبس، ومنهم من يضيف المسألة الثالثة وهي وصفات المستدل أو وحال المستدل، فيجعل أصول الفقه عبارة عن 3 أشياء. جميل. فاللي هيقف على المعنى الأول فقط، على المعنى الأول فقط، هيقول هي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. الثاني يخالف يقول معرفة الأدلة التي يبنى عليها الفقه. تمام. لكن لو كملت التعريف في ال3 أشياء يبقى أنت الآن لا خلاف بين الفريقين إلا خلافا لفظيا. طب وإيه الراجح من هذه التعريفات؟ الراجح من التعريفات إنك إذا أكملت التعريف ثلاثية يبقى لا داعي لكلمة معرفة، وإن الراجح تكملة التعريف بهذه ال3 أشياء. في تعريف شرح جمع الجوامع للشيخ جلال الدين المحلي في البدر الطالع يقول الراجح ان اصول الفقه تتكون من هذه الاشياء الثلاثه، اللي هي ادله الفقه وكيفيه الاستدلال بها وحال الايه المستدل او حال المستفيد. يبقى 3 اشياء، شيء يتعلق بالادله نفسها، وشيء يتعلق بكيفيه العمل في هذه الادله، وشيء يتعلق او قسم يتعلق بالذي يقوم بهذه العمليه، عملية النظر في الدليل على أساس هذه الإيه؟ باستخدام هذه الأدوات. نعم. قال وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال. ما يتوصل به اللي هي كيفية الاستفادة من الأدلة على سبيل الإجمال، إشارة إلى الفرق بين أصول الفقه وبين الفقه. الفقه بيتكلم في الدليل التفصيلي، فبيتكلم في آية وجزء من آية وكده، أما أصول الفقه فلا يتكلم في هذه الأشياء، إنما يتكلم في دليل إجمالي. يقول لك الكتاب كله، القرآن كاملة، السنة كاملة، هل تعتبر دليل أو لا تعتبر دليلا؟ بس هو يتكلم في هذه المسألة، لكن في اللي بيها هم الفقهاء وليس أهل أصول الفقه. كأن إحنا قلنا للفقيه القرآن دليل فخذ منه ما شئت، فذهب يأخذ على أساس ذلك من كل آية ومن كل لفظة منه حكما شرعيا. قلنا له السنة دليل، فذهب يأخذ من الأحاديث، بعد إحنا ما أرسينا له إن السنة دليل من أدلة الأحكام وحجة على الإيه؟ على الأحكام. قال والأدلة ها هنا، إيه هي الأدلة المقصودة؟ قال خطاب الله عز وجل اللي هو القرآن الكريم، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو أقوال النبي الموجودة في السنة، وأفعاله، الأفعال أيضا هي إيه؟ هي دليل وحج، وإقراره، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام معناه سكوت النبي عن قول قائل سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل فاعل رآه النبي عليه الصلاة والسلام. كل النبي سمع إنسانا يقول قولا وسكت، أو رأى إنسانا يفعل شيئا وسكت، هذا معناه إقرار منه، فهذا حجة في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت عن إيه؟ باطل، عن باطل، وهذا سيأتي معه. قال وإجماع الأمة، إجماع الأمة، الإجماع أيضا حجة من الحجج ودليل من الدليل، فحيث قام الإجماع على مسألة صارت هذه المسألة لازمة الأخذ بها، لازم الأخذ بها. والقياس أيضا دليل من الإيه؟ من الأدل. طبعا تجد عند العلماء تعبيرات مختلفة تؤدي في النهاية إلى نفس الغرض، يعني لا خلاف على التعبير. يقول مس بدل إجماع الأمة، يقول ليس دليلا وإنما هو كاشف عن الدليل، لأن الإجماع لا يقوم إلا على مستند. نقول والله هي مؤدها واحد، إن متى ما قام الإجماع وتحققنا من صحته علمنا أن الإجماع إيه حجة، خلاص هو بقى يعني زائدة على عمل الإيه، على عمل الأصول، أو على كونه إثبات أنه حج. والقياس، هل القياس مظهر للحجة ولا هو حجة؟ يعني هل هو هنا مظهر ولا مثبت؟ يعني يثبت الحكم ولا يظهر الحكم؟ والله أيا ما كان، إذا قلت إن هو يظهر الحكم، ها، وإن الحكم ثابت في الأساس، أو تقول إن هو يثبت الحكم بناء على إن القرآن والسنة دلانا على القياس، فأيضا المسألة في النهاية هترسو على إن الإيه؟ القياس حجة في الأحكام، فحيثما صح الإجماع وحيثما صح القياس كان حجة على لزوم العمل بالحكم الذي دل عليه. قال: والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة، لم أجد قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، أستصحب الإيه؟ الأصل. وفتي العالم في حق العامة، فتي العالم في حق العامة، بيشير هنا الإمام، مش بيشير، بينص على أنها دليل من الأدلة، فهي دليل في يد المقلد العامي إن هو أفتاه فلان في هذا، يبقى هي حجة عليه. ومن ثم نلاقيهم بيبحثوا التقليد في علم أصول الفقه، تجد كتير من الشراح يشرحون الورقات فيقول هو جاب التقليد هنا مناسبة واستطرادا لأنه ذكر الفتوى أو المجتهد، ذكر المجتهد والمفتي فبيذكر التقليد، لا مش على سبيل الايه الاستطراد، ده اصلا لا تبع، بيذكره اصلا ليه؟ لان هو دليل في حق المقلد، دليل في حق المقلد، فتي العالم في على سبيل الايه الاستطراد، ده اصلا لا تبع، بيذكره اصلا ليه؟ لان هو دليل في حق المقلد، دليل في حق المقلد، فتي العالم في حق العامة دليل. قال: وما يتوصل به إلى الأدلة، اللي هو القسم الثاني من الإيه؟ من التعريف، الأدلة التي يبنى عليها الفقه، بين لنا الأدلة، وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجمال هو إيه؟ قال: هو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض. إنك أنت تفصل في الأدلة، وإنك أنت تبين وجوهها، وإنك أنت ترتب بعضها على بعض حين التعارض، فتفهم الأدلة دي من حيث العام والخاص والمجمل والمبين وهكذا، وبعدين تبين الوجوه التي تحتملها، وبعدين ترتب بعضها على بعض، إن كان دليل متفق عليه أو دليل مختلف فيه، وإن كان الدليل المتفق عليه أيها أقوى من الآخر، وإن كان الدليل أظهر من دليل فأيها تقدم عند التعارض وهكذا، هي كيفية الاستفادة. قال: وأول ما يبدأ به الكلام في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أصل لما سواهما من الأدلة. هو بيبين في النقطة دي أو في هذا الموضع المنهج الذي سيسير عليه في الكتاب، هيتكلم عن إيه وإيه 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 إذا كانت دي هي أصول الإيه الفقه. فيقول: هنبدأ في الأول بالكلام على الأدلة. طب هنقدم إيه في الكلام على الأدلة؟ يقول: أتكلم عن خطاب الله، وبعدين عن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا؟ قال: لأنهما أصل قول الصحابة يرجع إلى الكتاب والسنة. تمام؟ يبقى الأدلة كلها ترجع إلى الكتاب والسنة. وعند التحقيق أيضا نجد أن السنة ترجع إلى الكتاب، السنة ترجع إلى الكتاب، فيبقى الأصل في كل هذه الأدلة هو الإيه؟ هو الكتاب. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أطعناه إلا لأنه يأمر بطاعة الله، وما أطعناه إلا لأنه رسول الله. تمام؟ والسنة هي تفصيل للقرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى إذن هي تفصيل وبيان للقرآن، فبقى الأحكام كلها فين؟ في القرآن، القرآن هو الأصل. ويدخل في ذلك أقسام الكلام والحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. الكلام ده كله يدخل في خطاب الله ويدخل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه يبين أقسام الكلام والحقيقة والمجاز. طب لماذا؟ ليه يبين أقسام الكلام والحقيقة والمجاز؟ ودي أشياء لغوية، لأن القرآن عربي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فالخطاب الموجود في القرآن وفي السنة هو بلسان العرب، ولسان العرب يحتاج لفهم أقسام الكلام عند العرب ولفهم الحقيقة والمجاز عند العرب. وبعد كده تكلم على الأمر والنهي، تكلم على العموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، لأن دي طرائق العرب في كلامهم، وقد حذى القرآن حذوها، فهو بيان لإيه؟ لطريقة القرآن الكريم في عرض الكلام. ثم الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره. وكده السنة قسمها لكم قسم؟ أقوال اللي هي خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد كده أفعال، وبعد كده إيه؟ إقرار. قال: لأنها تجري مجرى أقواله في البيان. المفروض يعني أقوال اللي هي خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد كده أفعال، وبعد كده إيه؟ إقرار. قال: لأنها تجري مجرى أقواله في البيان. المفروض يعني لأنهما يجريان، يعني اللي هي بس لو لأنها يبقى مجموع الإقرارات والأفعال. هنا في الهامش بيقول الأقوال والإقرارات، طبعا لا، هي الأفعال والإقرارات، لأن الأقوال هي الخطاب. ثم الكلام في الأخبار، لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال. بل لأجل أن نتكلم في خبر من الأخبار ناخد منه حكم من الأحكام، إن كان قول وإن كان فعل وإن كان إقرار، يعني قول يقول إن النبي قال كذا، أو فعل يقول النبي عمل كذا وكذا خبر، أو خبر يقول النبي رأى فلان أو سمع فلان يقول كذا. هذه الأخبار محتاجين نتثبت منها، نعرف هي متواتر، هي أحد، طب أحد مشهور عزيز، طب شروط قبولها إيه، اللي هو البحث الذي استله الأصوليون من علم أصول الحديث ومصطلح الحديث، لكن هذبوه ورتبوه على ترتيب الأصول. يبقى علشان نعرف إن الحكم الأول ثابت، ها، لابد نتأكد من الإيه، من الخبر، نثبت الخبر ثم إيه، نأخذ الحكم. ثم الكلام في الإجماع، بعد ما انتهى من القرآن والسنة دخل على الإيه، على الإجماع، لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنهما ينعقد. ثم الكلام في القياس، أنهى الكلام عن القرآن عن السنة، ها، دخل على الإجماع، خلص الكلام في الإجماع دخل في الإيه، في القياس، لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرناه من الأدلة، يعني أن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه الأدلة، وده دليل من الأدلة المختلف فيها. يبقى إذن هو لما عمل دليل، الدليل المتفق عليه وانتهى منها دخل على الأدلة المختلف فيها. قال: ثم نذكر فتيا العالم وصفة المفتي والمستفتي، لأن المفتي اللي هو المجتهد لها يقوم بهذه العملية، والمستفتي اللي هو المقلد. قال: لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرنا. لماذا أخر الاجتهاد إلى النهاية؟ لأن الإنسان لا يصل إلى درجة الاجتهاد إلا بعد المرور على هذه الأشياء كلها فيها